شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن كان الكلام أو وصل بنا الكلام أو ما زال الكلام في الرواية أو الصحيحة الثالثة من صحاح زرارة، حيث ذكرنا أن هذه الصحيحة الثالثة ورد عليها جملة من الاعتراضات. الاعتراض الأول كان عبارة عن إشكالية، أنه هذا الحديث لا ربط له بقاعدة الاستصحاب، بل هو مرتبط بمسألة قاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ورد عليه الماتن بأن هذا الكلام لا شاهد له وخلاف الظاهر وما شاكل ذلك، خصوصا أن الرواية ظاهرة بأن هناك يقين فعلي، أما ما تذكره أيها الشيخ الأنصاري هو يقين يأتي. الإشكال الثاني كان إشكالية أنه هذا الكلام يتنافى مع المذهب، باعتبار أنه لو أردنا أن نطبق قاعدة الاستصحاب على الشك بين الثالثة والرابعة، فاللازم حينئذ أنك أنت متعبد بعدم الرابعة، وإذا كنت متعبدا بعدم الرابعة فحكم حكم المتيقن بعدم الرابعة، وحكم المتيقن بعدم الرابعة هو الإتيان بالرابعة موصولة، وهو خلاف المذهب، باعتبار أنه من ضروريات المذهب أنه لا بد من الإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة ولا تأتي بها موصولة. يقول الماتن أن هذا الإشكالية أجاب عنها الأصوليون بعدة أجوبة. ذكرنا لكم أولا جواب المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، الذي أجاب بأن نحمل الرواية على التقية. رد عليه الماتن وقال: يا مولانا يا حبيب قلبي، الحمل على التقية لا يتناسب مع الرواية. أولا، الإمام هو الذي تبرع بذكر فروع، وهذا لا يتلائم مع التقية. ثانيا، الإمام بسط في البيان، والبسط بالبيان لا يتلائم مع التقية التي هي عبارة عن إجمال. الجواب الثاني كان جواب صاحب الكفاية، الذي قال: ما المانع أن نقول بأن هذه الرواية خصصت دليل الاستصحاب ببعض الآثار؟ كان عندنا نحن أثران مترتبان على الاستصحاب. الأثر الأول هو عبارة عن لزوم الاتيان، عفوا، أن التشهد والتسليم صراعا بين الأثرين، أنا كيف هو عبر عنهم في المقام بالي، أنه يجب عليك الاتيان بالركعة الرابعة. والأثر الثاني أن التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة فعلا. فنقول بأنه ببركة الرواية فالاستصحاب يرتب الأثر الأول، وهو وجوب الاتيان بالرابعة، ويسقط التشهد والتسليم عن المانعية. طبعا رد الماتن كان بهالعبارة: أن كلامك على رأس وعيني صحيح، لكنه لا يسمى تخصيص لدليل الاستصحاب، بل هذا اسمه تخصيص لدليل المانعية، فأن مانعية التشهد والتسليم لم تعد مانعية واقعية، صارت مانعية ذكرية، مانعية علمية. هذا كان الجواب الثاني. الجواب الثالث عن الاعتراض الثاني هو الجواب الذي نقله الماتن عن المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه فعلا. محقق النائين رحمة الله تعالى عليه حاول أن يجيب عن هذا الإشكال بطريقة مميزة. يقول: أنت كل مشكلتكم، أنت فقهاء اللي عم بتقولوا في مشكلة في هذه المسألة، كل مشكلتكم في موضوع واحد، أنكم اعتقدتم أن هناك حكما واقعيا واحدا اسمه كل من لم يأتي بالرابعة يجب عليه أن يأتي بالرابعة موصولة، مع أن عند جبرائيل في لوح الواقع هناك حكمان شرعيان. الحكم الأول لا، مو تخصيص، تخصيص المانعية ما له علاقة بالاستصحاب، لا 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 أبدا، مو دقيق. استصحاب دليل شيء، ودليل المانعية رواية أخرى، ما لهش علاقة ببعض. المهم إذا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ عفوا الشيخ النائين ماذا يقول؟ يقول: في لوح الواقع هناك حكمان شرعيان، حكم اسمه من لم يأتي بالرابعة وكان متيقنا من عدم الإتيان بها وجب الاتيان عليه بركعة موصولة. والحكم الثاني يقول: من لم يأتي بالرابعة وكان شاكا بأنه أتى بها أو لا، حكمه أن يأتي بالرابعة مفصولة، حكمه أن يأتي بها مفصولة. فإذا أنا عندي حكمين شرعيين، حكم اسمه الاتيان بالركعة موصولة، وحكم اسمه الاتيان بالركعة مفصولة. ما هو موضوع الاتيان بالركعة موصولة؟ موضوع الاتيان بالركعة موصولة مؤلف موضوع مركب من جزئين: لم آتي بالرابعة وأنا على يقين. موضوع الاتيان بالركعة مفصولة: لم آتي بالرابعة وأنا شاك. حينئذ نقول بأن الرواية ماذا فعلت الرواية؟ رواية عندما قال الإمام لا تنقض اليقين ولا ينقض اليقين بالشك، أنت عندك موضوع وجوب الركعة مفصولة، موضوعها مركب من جزئين: عدم الاتيان بالرابعة زائد الشك. أنا شاك بالوجدان، ما بدي حدا إلا أنت شاك، أنا لم أدري أتيت بالرابعة أو لا، فالشك محرز بالوجدان، فجزء من الموضوع أحرزه الوجدان. شو الجزء الثاني من الموضوع؟ لم آت بالرابعة، أحرزه عن طريق الاستصحاب. فالاستصحاب أحرز أحد جزئي الموضوع، والجزء الآخر للموضوع محرز بالوجدان، فحينئذ تحقق موضوع الحكم بصلاة بالاتيان بالركعة مفصولة، اللي هو عبارة عن عدم الاتيان بالرابعة زائد الشك. فأنا لم آتي بالرابعة تعبدا ببركة الاستصحاب، وأنا شاك وجدانا، فحينئذ أحرزت موضوع الحكم، ترتب الحكم وهو اتيان بالركعة المفصولة. فإذا المشكلة، كل المشكلة منشأها أنكم أنتم لم تتفهموا أو لم تلتفتوا إلى ذاك الحكم. في الله عنده حكم في الواقع اسمه: يجب على كل من لم يأتي وشك أن يأتي بالركعة مفصولة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله وما ذكره، ومنها ما ذكره المحقق النائين قدس الله روحه من افتراض أن عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا في حكم واقع، هذا موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة. هيدا شو؟ عدم الاتيان مع العلم. هلأ الثاني: وعدم الاتيان بها بالرابعة مع الشك، موضوع مركب من عدم الاتيان والشك، موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. وعلى هذا وعلى أساس هذا الافتراض، إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد جزئي الموضوع وجدانا، لأحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا، وهو الشك. لأنه افترضنا أن موضوع الحكم بالمفصولة أن يكون لم يأتي زائد شك، وأما الجزء الآخر لم يأتي وهو عدم الاتيان فيحرز عن طريق الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، أنا كنت على يقين من عدم الرابع والآن أشك بها. وعليه فالاستصحاب، بس عفوا طيب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا عن نحو المذكور. يعني الاستصحاب يثبت وجوب المفصولة لا مباشرة، بل باعتبار أن الاستصحاب حقق جزءا من أجزاء الموضوع. عندك جزء محرز بالوجدان، جزء محرز بالاستصحاب، تحقق موضوع الحكم بوجوب المفصولة. فالإتيان فالاستصحاب يوجب عليك الركعة المفصولة باعتباره محققا لأحد جزئي موضوع الحكم. شو رأيك يا أيها الشهيد الصدر بهذا الكلام؟ يقول مولانا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن هذا الكلام حلو، يعني أنا ما في أشكل عليه، يعني شو أنا نيت أشكل على العالم كلهم، يعني كلام بنفسه ممكن، لكن مشكلته أنه كيف نطبقه على الرواية. يعني أنت مش المفروض أنك جيب لي فرضية حلوة، جيب بدك فرضيات حلوة، يعني بتشوف لك أنت ناس بيجيب لك أنه بيجيبوا لك براهين عقلية، جيب فرضيات حلوة ومع براهين عقلية وقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، جيد. بس كيف فهمناها من العبارة؟ في أحد الإخوان بديش تمي الآن ضلوا يقول لي أنه أنا بستعجل بتطبيق العبارة، طلعش المطلب بوضوح من العبارة وبيحاسبني على هذا المطلب. يعني وقت ما بقول له طب الرواية كيف فهموا منها هذا المعنى، بلي مهني قطعوا بالدليل العقلي أنه هذا المعنى حق. طب يا أخي إذا أنت ما قبلان أنسب للشهيد الصدر مطلب من الكتاب باعتبار أنه بدعوى أنه حق، بتقبل أن تنسب لأهل البيت هذه المطالب؟ واقعا أنك ما لكم كيف تحكمون؟ بلا ما سمير الأخ يعني هو بيعرف حاله بالنتيجة، الأخ اللي تحت بطن سلم دنعره بس يفرجينا نعرته. يعني على كل حال، فإذا الحاصل النكتة ما هي؟ أنه كلامك أيها النائين كلامك جيد، وأنا ما عندي مشكلة فيه نظريا، فرضيتك حلوة، لكن كيف طلعتها من الرواية؟ يعني شلون نستفيد هذه الفرضية من الرواية؟ كل ما وجد في الرواية ماذا؟ أنه قال له الإمام لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك. أنت يعني الإمام عليه السلام كان الأولى به، لو كان واقعا كما تقول كان الأولى أن يقول للطرف الآخر ماذا؟ هناك حكم اسمه وجوب الإتيان بالمفصولة عند ماذا؟ عند الإحراز، عند الشك وعدم الإتيان بالرابعة. يعني كل من لم يأتي بالرابعة وشك أنه أتى أو لم يأتي يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالرابعة، أن يأتي بها مفصولة. كان ابتداء الإمام يبين له هذا المطلب، بلها التعب هذا. إذا تشوف الرواية يعني الإمام لو كان كلام النائين صح ماذا كان الجواب؟ كان الجواب هكذا: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام أضاف إليها ركعة أخرى مفصولة، لأنه كلما شككت بالإتيان بالرابعة وجب عليك أن تأتي بها مفصولة. نقطة. مش الإمام بيجي له لا تنقض اليقين، بيتكلم عن موضوع آخر، لا تنقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن هذا المطلب في له علاقة. يعني كلامك أنت كلامك يعني ممكن كلامك فرضيا ممكن، لكن تطبيقه على الرواية ماذا؟ مشكل. لا سيما ركزوا معي هذه الفكرة أساسية بنظر الماتن، لا سيما أصلا مش بحاجة نحن للاستصحاب، نحن حتى نطبق الحكم في طبق قاعدة الاشتغال. أنا الآن أشك أن لديت بالرابعة أو لا، فإذا لابد أن أتي بالرابعة لقاعدة ماذا؟ لقاعدة الاشتغال، اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني. آتي بها موصولة أو مفصولة؟ إذا قال للإمام إذا كنت شاكا فأتي بها مفصولة، فحينئذ لابد أن آتي بها ماذا؟ مفصولة. فأصلا مش بحاجة للاستصحاب في المقام ابتداء. يعني لو كان كلامك أيها النائين أن الشاك حكمه المفصولة، أن نظر الإمام في الرواية إلى أن من كان شاكا فحكمه أن يأتي بركعة مفصولة، كان ينبغي أن يركز على هذه الفكرة في جواب الإمام. عدم تركيز الإمام على الجواب فهذا جواب يعني أنه مش ناظر لهذه الفكرة تقولها حضرتك، وأن كانت فكرتك جيدة لكن تطبيقها على الرواية غير واضح. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا، ما عندي مشكلة، كلامك حلو جيد، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، بده قرينة، لأنه يستبطن افتراض حكم واقعي. شو الحكم الواقعي؟ هو حكم واقعي بركعة مفصولة عندما من لم يأتي زائد شك بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الإتيان والشك. وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته يعني واضح الفكرة ولا لا؟ يعني شو هو المهم عند المولى عند السامع؟ يسمع الحكم مش يسمع أمر آخر. الحكم ما هو؟ من لم يأتي وشك مفصولة، هذه لم يقلها الإمام على تفسيرك. إذ مع ثبوته لا بد من الاتيان بالركعة المفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. أنت أتيت بالثالثة لا تدري أنك أتيت بالرابعة أو لا، وذمتك مشغولة بالرابعة، إذن لا بد أن آتي بالرابعة. وأنا أعلم أن الشاك لابد همنا من مفصولة، فإذا آتي بها مفصولة، لم أستعمل الاستصحاب. فإذا كان نظر الإمام إلى هذه الكبرى، إلى هذا الحكم الواقع، كان ينبغي بيانه. الإعراض عنه وذهاب إلى الاستصحاب هذا يجب في النفس شيئا، إذ تكفي نفس أصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام إحراز الرابعة، ما أنت متيقن، أنت متيقن بأن ذمتك مشغولة بركعة الرابعة، تشك بأنك أتيت بالرابعة أو لا. إحراز فراغ الذمة من الرابعة يحتاج إلى ماذا؟ إلى الامتثال، احتياط. فالعدول في مقام البيان عن نقطة الموقف، في نقطة الموقف الحكم الذي ادعاه النائيني، نقطة الموقف هي الحكم الذي ادعاه النائيني. النائيني ادعى أن هناك حكما مستبطنا. شو الحكم المستبطن؟ أن من شك وكان لم يأتي مفصولة. فالعدول في المقام البيان عن نقطة الموقف إلى ما يستغنى عنه اللي هو الاستصحاب ليس عرفيا، فهذا يدل على أن فهمك للرواية أيها النائيني خاطئ. ومن هنا أقول لكم إن النائيني تم المعرك سهل جدا. النائيني ماذا قال؟ النائيني قال الرواية ناظرة إلى حكم واقعي. ما هو الحكم الواقعي؟ كل من لم يأتي بالرابعة زائد شك لابد له أن يأتي بها ماذا؟ مفصولة. نقول له للنائيني لو كان واقعا الإمام ناظر إلى هذه الحكم لكان ينبغي ماذا؟ أن يبينه. فالعدول عن هذا لا يبينه ويأتي بكلام آخر ما له ربط بالبحث، هذا يدل على أن فهمك خاطئ. واضح؟ نتيجتك أيها الماتم ما هي؟ نتيجتي أن الاعتراض الثاني قوي مستحكم. شو بدي أسوي لكم أبو صحالة؟ الاعتراض الثاني مستحكم ولا مناص منه، ولعله يكون قرينة على فهم الشيخ الأنصاري. مش نحن قبل أمس أشكلنا على الأنصاري وقلنا له شو هالحكي أيها الشيخ الأنصاري؟ هلأ نحن ماذا؟ نرجع إلى الشيخ الأنصاري ونقول له لعله كلامك هو الصح، باعتبار أن هذا الاعتراض الثاني مستحكم. فلعل الإمام أصلا مو ناظر لقاعدة الاستصحاب، الإمام صلوات الله تعالى عليه ناظر إلى قاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنه يجب على المكلف أن يحصل اليقين بفراغ الذمة حينئذ. لذلك يقول الماتن فليكن استحكام هذا، لو أجرينا الاستصحاب لكانت موصولة، هذا مشكلة. فإذا لا يكون ناظر الإمام للاستصحاب، يكون الإمام ناظر لقاعدة الاشتغال. إن قلت إذا الإمام ناظر لقاعدة الاشتغال، لماذا هذه الجمل الست يقول الإمام عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، لكن ينقض الشك باليقين، يتم على اليقين لا يعتد بالشك؟ ليش؟ لا ما هذه قاعدة عقلية، بيقول لي ولا شيء، الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني نقطة. لماذا هذا الإصرار من الإمام؟ يقول لك هذا الإصرار من الإمام لكي يوصل فكرة إلى ذهنك. ما هي؟ هي أن يكون احتياطك مفصولا، لا أن يكون احتياطك موصولا. لو ترجع طور الرواية مع مرة ثانية، عندما قال الإمام لا يدخل الشك في اليقين، من هو اليقين ومن هو الشك؟ الشك هو عبارة عن الشك هو العبارة عنه ما أعرف أتيت بالثالث بالرابعة أو لا. فالرابعة هي الشك. ما هو اليقين؟ أني أتيت بالثلاثة الأول. فقال له الإمام لا يدخل الشك في اليقين، يعني لا يدخل الرابعة المشكوكة في الثلاثة المتيقنة، بل اجعل الرابعة ماذا؟ مفصولة ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فلعل هذا التأكيد من الإمام عليه السلام للتأكيد على كون الركعة عند الاحتياط ركعة مفصولة لا موصولة. طب ليش الإمام ما صرح مباشرة بذلك؟ لماذا لم يكن دايركت يقول له يا أخي فلتكن مفصولة؟ ليش الإمام يعبر هذه التعابير المكررة لأجل الإفهام الطالب أو السامع أنها مفصولة؟ نقول لعله كان في تقية. أحسنت، لعله كان في تقية، والإمام في مقام البيان ما بده يوصل لك الفكرة بصراحة، عم بيحاول ماذا يجيب لي يقرب لك ويبعد لك بالأفكار كي تفهم ماذا هذه الفكرة. فالتكرار سببه ماذا؟ التكرار والتأكيد، ليس أن الإمام في مقام البيان ومرتاح ومشاكل ذلك، بل هذا التأكيد في البيان للتأكد من أن الفكرة قد وصلت، للتأكد من أن الفكرة التي أريد أن أوصلها إليك قد أوصلتها إليك فعلا. وهذه نقطة تنقض ما تقدم معنا سابقا إلى حد ما، وهي أنه لا التقية تتناسب مع الإجمال والإبهام، لا تتلائم مع ماذا؟ مع التفصيل، لا تتلائم مع التفصيل إذا كان هناك رسائل ماذا؟ مبطنة. إذا كان الإمام يريد أن يوصل شيئا خفيا مضمونا خفيا ما، يتلائم أنك أنت تؤكد على الفكرة لعلك ماذا؟ يفهم عليك الطرف الآخر. هذا حاصل الكلام. طبعا أنتم بتعملوها كتير بحياتكم الاجتماعية، بس أنتم بتفضحونا بعدين، يعني أنتم عادة بتقولوا انتبه تتذكر اوعى تنسى، تبقى كل الوقت عم تحكوا مع بعض هكذا، قال أنتم عطقية، لكن بتجرسوا الدنيا، بيكون عرفوا كل العالم عرفت بالموضوع. قال ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرين على الحمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، وأن الحديث ناظر إلى قاعدة اليقين وأن كان خلاف الظاهر في نفسه. يعني الاعتراض الأول كلام الأنصاري خلاف الظاهر، لكن هذه قرينة، فإن هناك مانعا من حمل الرواية على الاستصحاب، وإذا كان هناك مانع من حمل الرواية على الاستصحاب فنحمله على قاعدة الاشتغال. وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وإدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية، يعني رسائل مستبطنة، على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. الثالث، طبعا كلام الماتن على رأس وعين من فوق، بس ما معنى حينئذ قول الإمام عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الأحوال؟ شو يعني العبارة؟ على كل حال تأملوا ركزوا مع البحث.
يعني هي النقطة بس انه انت عندك صار في احتمالات متعددة في المقام، يعني الافضل انه هيدي الرواية تترك تساعدها لا تعتمد، لا انه هي
الماتن لا يعتمد عليها، بلي الماتن لا يعتمد على الرواية. الثالث، الاعتراض الثالث في المقام هو عبارة عن إشكال أصل المثبت. نحن دائما بنحب استصحاب، يعني ما نجيب معه مين؟ نجيب معه الأصل المثبت. وحاصل هذا الإشكال، هذا إشكال من ألطف الإشكالات اللي نسمعها بحياتنا، ولتعرفوا الأصول لوين ذهب الأصول، حتى تعرفوا إلى أين ذهب الأصول اقروا هذا الإشكال. هذا الإشكال يقول إن الرواية تخالف القواعد الأصولية، باعتبار أنه بالأصول درسنا أن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته، والاستصحاب في المقام لا يكون معتبرا إلا إذا كان بنحو الأصل المثبت. ركزوا معي، شوفوا حتى بس لا أحسن ما تستغربوا من كلامي الآن. نحن سابقا أشرت لها أكثر من مرة، فكرة الأصل المثبت بالذهن الأصولي فكرة كتير دقيقة، بيحاسبوك على الحرف، بيحاسبوك على الكلمة، بيحاسبوك على الواسطة. شوف إذا أنت مثلا استصحبت أنت فعلا أنه مثلا استصحبت أنك لم تأتي بالرابعة، أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، طب الركعة التي الآن أتيت بها الآن بعد الاستصحاب هي رابعة أو ليست برابعة؟ أنا شككت هذا أصل مثبت. أحسنت، هذا أصل مثبت. استصحاب ماذا يقول لك؟ الاستصحاب يقول لك أنت لم تأتي بالرابعة بس. أما كون ما أتيت به خارجا هي ركعة رابعة أو لا، هذا أمر شو منسميه؟ أصل مثبت. فإن الاستصحاب لا يقول هي رابعة. نعم في لازم عقلي. ما هو اللازم العقلي؟ كل من لم يأتي بالرابعة فما أتى به الآن هو رابعة. كل من لم يأتي بالرابعة فما أتى به الآن هو عبارة عن ماذا؟ قضية عقلية. قضية عقلية مبنية على ماذا؟ على نسبية أينشتاين. أنه ما بيأتي بالرابعة اللي أتى بها هلأ شو هي؟ أحسنت، بارك الله بك. لأنه هنا واحد اثنين ثلاثة، بعد ثلاثة شو في رقم؟ أربعة. بالي أحسن. فكل من لم يأتي بالرابعة ما بين يديه الآن رابعة. هيدي الملازمة، أني لم أأتي بالرابعة فالآن رابعة، هذا لازم عقلي، لازم تكويني، وليس أمرا شرعيا، وليس أمرا شرعيا.
مثل لحية زايد.
أحسن، مثل لحية زايد. فحينئذ كل من لم يأتي كل، فإذا كان الاستصحاب يقول لك أنت استصحاب عدم الرابعة، فأن تقول لي أنا إذن الآن أتيت بالرابعة، هذا أصل مثبت. واضحة الفكرة؟ اللي عنده نقاش إلا حتى نفوت بالإشكال.
لا، اللي عبوله أنا هون هو هذا لازم عقلي للشهود،
لازم عقلي لعدم الرابعة، لعدم الإتيان بالرابعة. اللي لا 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 إيه المستصحب هو، بس لازم تكويني خارجي. لازم تكويني لعدم الإتيان بالرابعة. وضحت
لي احنا عند الاصوليين مخالفته حرام يا حرمه شرعيه ولا شو هي المشكله؟
نعم،
مخالفه لهذا اللازم اللي عنده العقلي او انه القول ما فيها في حرمه.
لا مش في حرمه، بيقولوا دليل الاصحاب لا يثبتها. هذا بحث فياتي معنا ان شاء الله. ركزوا معي. اذا عندنا نحن ماذا؟ انا عندما استصحب عدم الركعه الرابعه، عندما استصحب عدم الركعه الرابعه فعلا، فحينئذ قمت، يجب علي أن أقوم وآتي بركعة. هذه الركعة التي أقوم وآتي بها هل هي الرابعة أو ليست الرابعة؟ ما نريد بيانه أنه لو أنت كنت متيقن بأنك لم تأتي بالرابعة وأتيت الآن بركعة هي رابعة لأنه يقين، لكن بما أنك أنت من باب الاستصحاب استصحبت عدم الرابعة، فإثبات أن ما أتيت به الآن هو الركعة الرابعة هذا أصلا مثبت، لازم تكويني. وألا الاستصحاب غاية ما يقول لك أنت متعبد بعدم الرابعة، أما كون ما أتيت به رابعة هذا لازم تكويني، مبني على ماذا؟ على قواعد عقلية شريفة رياضيات مرتبطة ببعض الفيزيكس والمشاكل ذلك، حتى كذلك في أمور كثير ضخمة، أنه من لم يأتي بالرابعة فقد أتى الآن بماذا؟ بالرابعة. إن شاء الله بدرسكم يا رقم آخر هذه المعادلات الرياضية. النتيجة وين هي؟ النتيجة أن هذا أصل مثبت، أن هذا أصل مثبت. ليش بأصل مثبت؟ لأنك عدم الإتيان بالرابعة لازمه التكوين أن ما أتيت به فعلا هو الرابعة. واضحة إن شاء الله شيخنا يا صاحب الزمان؟
يعني شفنا الركعة الرابعة لازم بصير هيك، يعني الركعة الرابعة أصل مثبت لعدم الإتيان بالرابعة، صحيح هاي الفكرة هيك؟
إيه، كون ما أتيت به رابعة أصل لازم عقلي لعدم الإتيان بالرابعة، كون ما أتيت به هو رابعة لازم عقلي لعدم صدق الإتيان بالرابعة. إذا كان الأمر
كذا بس من باب مانعة الخلو، بس بدي أعرف هيك المشاهد الأصلي، هل من عاد لا يخلو من أحد ما هذا سببه ولا لا؟
لا، بسبب الرياضيات، أنه بيقولوا 1 2 3 4.
ما هو أنا لا يخلو، ما هي الركعة الرابعة
ما هي تخلو أنت سميها ما شئت، سميها ما شئت. إيه طب، من يقول يا صاحب الزمان، من يقول بأن الاستصحاب أمارة، من يقول بأن الاصحاب أمارة مثل السيد الخوي قال بأنه ليس مثبتات الأمارة مو حجة، سيد الخوئي مع قوله بأن أصحاب أمارة رفض كون مثبتات الأمارة حجة، قال مثبتات الأمارة حجة إذا قام دليل خاص، وقال القاعدة ما عنده قاعدة في مثبتات الأمارة حجة. خليني بس ركزوا معي بهالفكرة حتى تطبق الإشكال تبع شو اسمه تبع المحقق العراقي اللي هو الاعتراض الثالث. فعلا يقول المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فعلا أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر فعلا في المقام. ليش؟ لأنه نحن عندنا شرط في صحة الصلاة أنتم مش عم تنتبهوا له. ما هو هذا الشرط؟ من شرائط صحة الصلاة الإتيان بالتشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة. من شرائط صحة صلاتك أن تأتي بالتشهد والتسليم وين موقعهما؟ بعد الركعة الرابعة. فأنت حتى تصح صلاتك فلا بد أن تكون التشهد والتسليم بعد الرابعة. فلنغض البصر عن إشكالية المفصولة والموصولة، انسوا هذا البحث موصولة ومفصولة وما أدري إيش. افترض أنها تقول لنا بأن الركعة التي لا بد أن نأتي بها حتى لو كانت موصولة، استصحاب ثبت لنا ركعة رابعة مفصولة، اتيان بالركعة موصولة وما في أي محذور من ذلك، نقول صلاتك باطلة. حتى بعد الاتيان بالركعة موصولة صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك تقول هكذا: أنا الآن أتيت بثلاث ركعات، واقف أنا، شككت أنا يا عمي هذه الرابعة أو الثالثة، عندي شك في المقام، لا أدري أني في الثالثة أو الرابعة. قلت لماذا؟ استصحب عدم الرابعة ثم أتي بالركعة الرابعة، مهكذا؟ استصحاب ماذا يقول لي؟ أنت لم تأتي بالرابعة، أتي بركعة، قمت وأتيت بركعة ثم سلمت، هل هذا يعني أن التسليم وقع بعد الركعة الرابعة؟ يلا جاوبوني.
لا، محتمل يكون بعد الرابعة ومحتمل لا.
محتمل يكون بعد الخامسة. ليش لا؟ لا، مش لأنه قد يكون بعد الخامسة، غلط هذا الكلام. ليش؟ لأن الاستصحاب لا يقول لك أن الذي بين يديك، أن الذي أتيت به هو رابعة، إلا بنحو الأصل المثبت. استصحاب عدم الرابعة لا يثبت أن الذي أتيت به رابعة، وبالتالي التشهد والتسليم وقعا بعد الرابعة. فبما أنه لا يثبت أن الذي أتيت به رابعة، فلم نحرز أن التشهد والتسليم بعد الرابعة، إذن بطلت صلاتك، لأن شرط صحة الصلاة كون التشهد والتسليم بعد الرابعة. فحتى لو تجاوزنا إشكالية الفصل وقلنا تصح الصلاة ولو وصلت، فإن الاستصحاب لن يصحح صلاتك، لأنه لن يثبت أن ما أتيت به حال الشك رابعة، فلن يثبت أن التشهد والتسليم بعد الرابعة، فأنت لم تصح صلاتك في المقام. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: الثالث أن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة. وتجاوزنا الاعتراض السابق أنه لابد أن تكون مفصولة، لأن الواجب، شوف العبارة، إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة، ولكن لو أتى بها بهذه الركعة فلا طريق لإثبات كون ما أتى به رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كونها كذلك أي رابعة لازم عقلي للمستصحب اللي هو عدم الاتيان بالرابعة، فلا يثبت، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أوقع ذلك عن التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، تعبت ولا ماشي الحال؟
الشيخ محمد بدر الزهر تعب شيخنا.
سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه بأن الاستصحاب بأنه صحيح ما ذكرته بأن الاستصحاب لا يثبت كون ما أتيت به هي ركعة رابعة في المقام، لكن يمكن لي أن أستعيد لإثبات كون ما بيدي رابعة أن آتي باستصحاب جديد في المقام. طلع ماذا يقول؟ يقول هكذا: أنا الآن لم أكن قد أتيت بالرابعة، فإجا الاستصحاب قال لي ماذا؟ أنت لم تأتي بالرابعة، فأتي بركعة، أتيت بركعة. هل هذه الركعة رابعة أو ليست رابعة؟ ما بعرف، أنا لا أعرف أنها رابعة أو ليست برابعة. ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول السيد الخوئي: أنت بالواقع إما كانت سابقا هي الركعة الرابعة، وإما هذه الركعة هي الركعة الرابعة، فأنت متيقن بأنك أتيت بالرابعة وتشك بأنك خرجت من الرابعة إلى الخامسة أو لا، فتستصحب بقاءك بالركعة الرابعة وتثبت أن التشهد والتسليم قد وقعا بعد الركعة الرابعة. عيد العبارة: أنا الآن ماذا فعلت؟ أشك في الثالثة والرابعة، فأستصحب عدم الإتيان بالرابعة، قمت وأتيت ركعة، قمت الآن وأتيت ركعة. هذه الركعة إما أن تكون هي الرابعة واقعا، وإما أن تكون الركعة الرابعة هي متى؟ هي في الوقت السابق، يعني عند الشك كانت هناك، فأنا على يقين بأني أتيت الرابعة إما سابقا وإما حالا، وأشك بأني خرجت من الرابعة إلى الخامسة، أستصحب البقاء في الركعة الرابعة. وإذا استصحبت البقاء في الرابعة أثبتت أن الذي بين يدي رابعة، وبالتالي التشهد والتسليم وقعا في الركعة الرابعة. ما أدري صعب ولا وضحت ولا ما وضحت الفكرة؟
يعني ما نشغل وضحت، بس في شغل شيخنا، بس سؤال يعني بنفس الموضوع: ركعة رابعة لما أتيت بها ولا أعلم إذا رابعة بأي نية أتيت فيها، وهي شرط، هي جزئية من الصلاة اللي هي من أربع
ركعات. بنية الواجب عليك، بنية ما يجب عليك، بنية ما في الذمة، بنية ما في الذمة.
الواجب عليك ركعة رابعة، مش
لا لا ما في الذمة، نوايت ما في الذمة، مش هذا، مش تفصيل بسيط هذا مولانا، مو التفصيل الأساسي هذا. واضح إذا إشكال السيد الخوئي؟ إلى هذا أشار السيد الخوي بقول نعم، بس أثبت أنه رابعة. المستصحب كونه رابعة مو عن طريق لازم، ما ذهب إلى اللوازم. عيد الفكرة: أنا لم أكن قد أتيت بالرابعة، استصحبت عدم الرابعة، غاية ما أثبته الاستصحاب الأول أن يجب عليك الإتيان بركعة على رأسي. سيد الخوي قال له في عندي استصحاب ثاني. شو الاستصحاب الثاني؟ أنه أنا إما سابقا كنت في الرابعة وهذه خامسة، أو هذه رابعة قطعا، أو هذه ركعة الرابعة، فأنا على يقين بأني أتيت بالرابعة إما فيما مضى وإما حالا، وأشك بأني دخلت في الخامسة أو لا، أستصحب ماذا؟ أستصحب البقاء في الرابعة. وإذا استصحبت البقاء في الرابعة أثبتت أن الإتيان بالتشهد والتسليم كان في الرابعة. إلى هذا أشار الماتن بقوله: وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب استصحاب العراقي عدم الإتيان ويأتي بركعة يتيقن، هذا يقين ثاني، يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة، يا إما ما سبق كان رابعة، يا إما الآن هي رابعة، ويشك في خروجه منها إلى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة، فالتشهد والتسليم وقعا وين؟ بعد الرابعة. الماتن
إثبات أنك في الرابعة، هل يقين من جبته؟ يعني مش من أصل مثبت أو من
لا 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 لا، ما أنت كان عندك شك بأنك بالثالثة أو بالرابعة، قمت وأتيت بالرابعة، قمت أتيت بركعة، يا إما تكون سابقا قد صليت ثلاثة فهذه رابعة، وأما يا إما تكون صليت سابقا أربعة فهذه شو بتكون؟ خامسة. ما بده استصحاب القصة، فأنت على كل حال أتيت بماذا؟ بالرابعة، إما سابقا وإما حالا. مش واضحة؟
يعني ما بقى نشوف.
واحد شك، واحد شك، واحد شك أنه بالركعة الثالثة أو بالركعة الرابعة، أم راح أتى بركعة، ألم يأتي بالرابعة يقينا؟
بل أتى بس بالرابعة كيف عرف أنه هاي الرابعة إذا هو
لا لا لا, ما لا, لا, لا 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 ما عرف أنه هاي الرابعة, عرف أنه أتى بالرابعة. لكن أكيد أتى بالرابعة, إما أتى بالرابعة سابقا وهذه الخامسة, أو لا سابقا كانت ثالثة وهذه الرابعة. بس هو عرف أنه قد أتى بالرابعة, صح ولا لا؟ يشك بأنه خرج عنها أو لا, يستصحب البقاء في الرابعة. يقول له الشيخ
كيف يفرض أن التشهد والتسليم وقع في الرابعة؟
إيه؟
يفرض أنهما وقع بعد الرابعة, لكن قد يكون في الخامسة.
لا, ما هو استصحابه استصحاب البقاء في الرابعة, مو استصحاب الإتيان بالرابعة. هو
بركة الاستصحاب.
بلي, هو استصحب البقاء في الرابعة وبعد الاستصحاب يعني شهود السليم كان في الرابعة. طبعا الإشكال, طبعا بس حتى أحل لكم المشكلة من أساسها. طبعا الإشكال على السيد الخوئي سهل, إنصافا سهل, يعني الإشكال عليه في المقام. يا مولانا عنده علم إجمالي بأنه أتى بالرابعة, بس ما عنده علم إجمالي آخر قبل الإتيان بالركعة. هو على يقين بأنه ماذا؟ بأنه مثلا قبل إيجاد الركعة لم تكن هي الركعة الرابعة. فماذا يقول؟ يقول أنا على يقين بأني لم أكن بالرابعة, لأنه إما قبل الإتيان بالركعة كنت في الثالثة, أو أن هذه الركعة التي أتيت بها هي الخامسة, فأنا على يقين بأني لم آتي بالرابعة. ما أنتوا حطوا الاحتمالات كلها بذهنكم. ما أنت عندما تشك بين الثالثة والرابعة, ها؟ يعني أنت يا أما أتت بثلاث يا أما أتت بأربعة, صح؟ عندما قمت أتت بركعة صاروا إما أربعة وإما ماذا؟ خمسة, صح ولا لا؟ كانوا ثلاثة أربعة صاروا شك أربعة خمسة. شو القم من بيناتهم؟ أنه فيهم أربعة, صح ولا لا؟ ثلاثة أربعة أربعة خمسة نيتهم فيهم أربعة, فأنا على يقين بالأربعة. إيه بس ما عندي يقين آخر. ما هو اليقين الآخر؟ أني لم أكن في الرابعة, لأنه إما أن الصادقة كانت هي الركعة الثالثة فأنا لم أكن في الرابعة, أو هذه الركعة هي الركعة الخامسة فأنا لست في الرابعة. فعندي استصحاب آخر هو عدم الوصول إلى الرابعة, عدم الكون بالرابعة, لأنه إن يا إما أنا على يقين إما أن ما سبق كان عبارة عن ثلاث ركعات, أو أن ما أنا فيه الآن عبارة عن خمس ركعات, فحينئذ أشك. أنا أعلم أني لم أكن بالرابعة, أشك دخلت في الرابعة أو لا, أستصحب العدم. ما أدري واضحة ولا لا؟ استصحابين بلى. ما هو علم إجمالي, لأنه ما هي الفكرة شو هي؟ أنه أنت عندك علم إجمالي, ما بكل علم إجمالي في هذا الأمر. ما أنت عندك علم إجمالي بأنه ثلاثة أو أربعة. يعني شو عندك علم؟ يعني عندك علم أن هذا الذي بين يديك هو أربعة أو خمسة, يعني إما هي أربعة وإما هي غير الأربعة, فأنت عندك يقين بأحدهما. تفضل مولانا.
ما استصحب,
لا هو شو عم بيقول؟ إذا كانوا ثلاثة ركع, هو عم بيشك أنه ثلاثة أو أربعة, صح؟ هو عم بيشك ثلاثة أو أربعة. يقول هكذا: أنا أعلم أني لم أكن في الرابعة. متى؟ يقول إما أنها أربع ركعات, إما هذه الركعة التي بين يدي هي الركعة الرابعة, فقبل الإتيان كنا وين؟ بثلاثة. وإما أن تكون هي الخامسة فأنا لست في الرابعة. فأنا على كل حال أعلم أني كنت في الثالثة أو أصبحت في الخامسة, فأنا على كل تقدير لست في الرابعة, فأستصحب عدم الرابعة. ارسموهم على الورقة والقلم بيطلعوا بينيني جدا سهلين إن شاء الله. ولعنده السؤال بعدين خبرني بخلق العبارة. ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة, لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة, لأنه إما الآن في الخامسة أو سابقا كان في أولو ثالثة. ويستصحب العدم والساقط الاستصحابان. ما أنا ما بعرف أنا, بس إذا كنت أنت بالثالثة يعني لم تكن في الرابعة,
وإذا كنت في الرابعة يعني أنت في الخامسة، فأنت على كل تقدير تعلم بماذا؟ بأنك لم تكن في الرابعة. كلامك على رأس وعيني يا هواوي، أنك ماذا قلت لنا؟ قلت بأنه أنا على كل حال في الرابعة. جيد، هذا استصحاب موجود، لكن في استصحاب آخر مقابله. شو رأيك أيها الأخ أيها الماتن؟ ماتن جوابه لطيف جدا، مهضوم جواب الماتن. يقول لك يا محقق العراقي، نحن عندما قلنا بأن الأصل المثبت لا يثبت كنا نقول إنه يحتاج إلى دليل، ما قلنا أنه إذا القول بأصل المثبت يلزم منه اجتماع النقيدين، لم نقل بأن الأصل المثبت ماذا يلزم من القول به أنه يصدر من الواحد الكثير وبصير الحرارة تصدر برودة وينقطع الفيض وما أدري إيش، ما قلنا ذلك. قلنا بأن الروايات الاستصحاب لا تثبت إلا الاستصحاب بلحاظ آثاره الشرعية. هل يأتي دليل خاص يقول بأن الأصل المثبت لهذا الاستصحاب حجة على رأسنا من فوق؟ شنو علاقة؟ نحن ما عندنا مشكلة بأن تأتي قراء خاصة وتثبت أن الأصل المثبت في هذا المورد أو ذاك المورد أو ذاك المورد حجة، فلتكن هذه الرواية بناء على أن الركعة موصولة باعتبار أنه لا يمكن تصحيح الصلاة إلا عن طريق الأصل المثبت، أن نقول بأن الرواية طبقت قاعدة الاستصحاب وصححت هذا النوع من الأصول المثبتة أو صححت الأصل المثبت في هذا المورد بالخصوص. ما المانع من ذلك؟ فكرة أنه يلزم أن يعني قولك لو كان الإمام يطبق قاعدة الاستصحاب لكان الأصل مثبتا وهو باطل، لا، ما هو مش باطل، هو باطل إذا لم يقم عليه دليل، أما إذا قام عليه دليل لا يكون باطلا. من يلزم منه اجتماع النقيدين حتى تقول لي وهو يلزم منه محال وما يلزم منه المحال محال؟ هدي بالك شوي علينا كمان. ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب رناها كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقل بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاج إلى دليل، فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الإثبات المذكور. والحمد لله رب العالمين.